الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي. وصل الإسلام إلى مصر وجيلاً بعد جيل، وفي قرية قلقشندة بمحافظة القليوبية بمصر عام 94 للهجرة ولد فقيه مصر ومحدثها الإمام الليث بن سعد. وبلغ من علم الإمام أن الخليفة المنصور أراد أن يعينه والياً، ولكنه رفض وفضل أن يظل عالماً في خدمة الناس يرجعون إلى رأيه ويأخذون بمشورته. كان للإمام الليث بن سعد 4 مجالس في اليوم. المجلس الأول الذي كان يجلس فيه الإمام الليث هو مجلس الوالي والقاضي، يجالسهما ويناقشهما ويطلع معهما على المسائل التي تعرض عليهما.
أحكم بأن ترد إلى هذه المرأة ما لها، إنه حقها، فقد اعترفت بأن زوجها رحمه الله هو من استأمنك على هذا المال، ولا يعني موته أن يصبح المال من حقك، بل من حق ورثة ذلك المتوفى، هذه المرأة وأولادها. أدخلوا التالي.
حكمت بالحق يا قاضي القضاء.
عندما تكون معي يا إمام ليث أشعر بالاطمئنان، فمهما كانت صعوبة القضية التي أحكم فيها فإنني أجد عندك الإجابة الشافية.
وفقنا الله تعالى إلى العدل بين عباده.
آمين. ها؟ ما مشكلتكما؟
هذا الرجل يا سيدي اشترى مني حمارا ليعمل في الحقل عنده وأعطاني نصف المبلغ، وبعد أسبوع أخبرني أن الحمار مات، ويزعم أنني غششته وبعته حمارا مريضا، ولا يريد أن يدفع ما تبقى من ثمن الحمار.
نعم لقد غشاني أيها القاضي. أي حمار سليم هذا الذي لا يتحمل العمل يومين في حقل؟
لابد أن شيئا ما قد حدث، فهذا الحمار عندي منذ 2 عامين.
وما الذي يثبت أن الحمار مات من تعب العمل ولم يمت بسبب آخر؟
أي سبب آخر يا سيدي؟ هل قتلته بيدي مثلا؟
حسنا، نحتاج هنا إلى شهود لتثبت أن الحمار مات أثناء عمله، وأنه لم يسقط مثلا في الماء فغرق.
لقد مات بعد أن أخرج كل ما في أحشائه يا سيدي، وعندي شاهد على ما حدث، جاري رجل ثقة ومن أكبر تجار نبات الخروب المشهود لهم بالأمانة.
أشك يا سيدي القاضي، أشك في أن جاره متواطئ معه، وأظن أنه لن يشهد بالحق.
يمكنني أن أحلف اليمين على ما حدث.
حسنا، انتظرا بالخارج وسأستدعيكما بعد قليل. ما رأيك يا إمام الليث؟ هل أقبل بشهادة الشاهد الواحد مع يمين الرجل؟
ألا تعرف وأنت قاضي القضاء أن الشهادة إنما تكون باثنين؟
ولكن أهل المدينة كانوا يقبلون بشهادة الشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق.
ولكن لم يقضي بهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشام وحمص ومصر والعراق.
ما أعرفه هو أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان يقضي بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق.
ولكنه قال بعد ذلك: إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة، فوجدنا أهل الشام على غير ذلك، فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين.
سأدخل الرجلين لأطلب من كل منهما شاهدين.
وأنا لدي سؤال أظن أنه سيحسم القضية دون شهود.
اسمع، شاهد واحد لا يكفي، لا بد أن تأتي بشاهدين.
أريد أن أسألك سؤالا، هل كنت تجوع الحمار قبل أن تبيعه؟
لا لا يا سيدي لا، بل كنت أهتم بغذائه جدا وأحتفظ دائما بكميات من التبن تكفيه.
وأنت هل أطعمته مثلما كان يفعل صاحبه؟
بل أفضل، ألم أخبرك عن جاري تاجر الخروب؟ كانت عنده بضاعة زائدة ويريد التخلص منها، فأخذتها منه وأطعمتها للحمار بدلا من التبن، وقد التهمها عن آخرها.
لقد حسمت القضية، ولا حاجة إلينا بالشهود بعد اعترافك هذا.
اعترافي؟ أي اعتراف؟
نبات الخروب لا يصلح طعاما للحمير، لقد أصاب الحمار بخلل في أحشائه وأخرج كل ما فيها حتى أصيب بالجفاف فمات.
أي أنني أنا السبب في موته؟
نعم، أترك القاضي الآن يحكم بينكما.
الحكم واضح، أعطي هذا الرجل باقي ماله واسأل الخبراء بعد ذلك قبل أن تطعم دوابك أي طعام.
بعد أن ينتهي من مجلس القضاء، كان الإمام الليث بن سعد يجالس طلاب العلم.
قال صلى الله عليه وسلم: يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أي أن من علامات الساعة أن يكون الرجل متصفا بصفات المؤمنين، ولكنه يعمل من وقت إلى آخر بأعمال ربما لا يلقي لها بالا، هي أعمال فيها كفر بنعمة الله أو مشابهة لأعمال الكفار.
وهل يكون من أسباب هذه الفتن الاختلاف بين علماء المسلمين؟
حاشا لله أن يكون خلاف العلماء سببا في هلاك الأمة، فالاختلاف سنة الله في خلقه، وهو رحمة لعباده. ومنذ بداية الإسلام كان الصحابة الكرام يطوفون أقطار الأرض مجاهدين في سبيل الله وفاتحين وناشرين للإسلام، وكان في كل جيش منهم طائفة يعلمون كتاب الله وسنة نبيه، ويجتهدون برأيهم فيما لم يفسره لهم القرآن.
كلامك يريح قلوبنا يا إمام، ولكننا لا نجد كثيرا من علمك هذا في كتبك.
إنما أقول لكم ما يفتح الله به علي، ولو أنني كتبت كل ما أعرفه ما كفت آلاف الكتب.
تعلم الكثيرون على يد الإمام الليث بن سعد، ولم يكن طلاب العلم فقط هم من يستفيدون منه. كان المجلس الثالث للإمام الليث هو مجلس الفتية، يقابل الناس فيسألون ويستفتون.
أحياناً أكون متعباً من العمل، وبينما أنا أستمع للخطيب قبل صلاة الجمعة يغلبني النعاس للحظات، ولكنني أفيق سريعاً، فهل ينبغي علي أن أعيد الوضوء؟
هل هو نعاس فقط؟
الحقيقة أنني أحياناً ما أغط في النوم، ولا أستيقظ إلا على صوت إقامة الصلاة.
لابد هنا إذن أن تعيد الوضوء، فعندما ينام المرء لا يتحكم في جسده، وربما انتقض وضوءك وأنت نائم دون أن تدري، ولذا عد النوم العميق من نواقض الوضوء.
شكرا يا سيدي.
الفائدة من صلاة الجمعة ليست أن تصليها فحسب، بل أن تستمع للخطبة أيضا، وإلا فما الفائدة إذا كنت تنام بينما الخطيب يقول ما عساه ينفعك؟
أسهر ليلة الجمعة في العمل يا سيدي كي أستريح يوم الجمعة.
ليس هذا مبررا، استرح ليلة الجمعة.
جزاك الله خيرا.
وأنت كان لديك سؤال؟
نعم يا إمام.
تفضل.
وهكذا كان الجميع يستفيدون من علم الإمام الليث بن سعد، ولم يكن علم الإمام الليث فقط هو ما يستفيد منه الناس، بل ماله أيضا، فقد كان من أكرم من عرفهم التاريخ العربي والإسلامي، وكان هذا هو مجلسه الرابع في اليوم.
بعد أن تنتهي من الطعام سأكون ممتنا إذا استطعت خدمتك في أي أمر من أمور الحياة.
بارك الله فيك يا إمام، ما أشد كرمك.
السلام عليكم يا إمام.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي الطعام يا سيدتي.
بارك الله فيك، ولكن لي طلب آخر.
ما الأمر؟ قولي حاجتك.
إن ابني مريض، وقد وصف له الطبيب العسل ليساعد على شفائه، ولا أملك مالا لأشتري عسلا. أنا لا أحتاج إلا كمية قليلة تكفينا أسبوعا واحدا حتى يتماثل ابني للشفاء.
ما أسهل ما طلبت يا سيدتي.
ما هذا؟
هذا عسل كما طلبت،
ولكنها كمية ضخمة، إنما كنت أحتاج القليل كي...
سيدتي هذا رزق ساقه الله إليك، فانطلقي إلى ولدك المريض شفاه الله وعافاه.
جزاك الله خيرا يا إمام.
كان الليث بن سعد جامعا للخير من كل أطرافه، عالما، معلما، ناصحا، مرشدا، كريما، فاعلا للخير. توفي الليث في شعبان سنة 175 من الهجرة يوم الجمعة، وهو في 84 من عمره. رحم الله الإمام الليث بن سعد.